السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وصلنا في قراءتنا في كتاب السنة شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه إلى الفقرة رقم 108، واليوم نبتدئ من عند الفقرة رقم 109، ثم نختم الكتاب إن شاء الله إما قبل المغرب إن يسر الله عز وجل قبل صلاة العشاء، أو نأخذ وقتا بعد صلاة العشاء لإتمام ما تبقى من هذا المتن العظيم الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من العاملين به ومن بعده ورثة الفردوس الأعلى، والتي هي لمن أصلح واتقى وعمل صالحا، ولا يكون العمل الصالح إلا باتباع منهج السلف. وهذا الكتاب يبين لك منهج السلف الذي ينبغي لك أيها الموحد أن تتبعه ولا تسرد عنه يمنة ولا يسرة فتهلك. وكما روى الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، وتلا على الصراط قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم أن الرجل يتدين أحيانا بعبادة يظن أنها حق كالدعوة إلى الله والجهاد والذكر والصلاة، لكن الله يبغض ذلك العمل من ذلك العبد أبغض لا يكون. ذلكم إذا تعبد الرجل ربه على غير طريقة رسول الله. وكيف يعرف طريقة رسول الله؟ أن يقف على ما وقف عليه النبي وأصحابه، أن يقف عند الحد الذي وقف عليه النبي وأصحابه. فإذا جاوز ذات الحد فإنه قد ابتدع، وأبغض الأمور إلى الله البدع، شر الأمور عند الله محدثاتها. وكيف يعرف البدع من السنة؟ لا بد أن يجلس في حلقات العلم، يسمع العلم وهو كتاب علم الكتاب، وهو علم الكتاب والسنة، عند ذلك تميز السنة من البدعة. أما إذا سرد عن سماع العلم وثبت نفسه واتبع سلطانه في الصد عن سماع الخير فإنه لم يعرف السنة من البدعة، ولقد وصف النصارى بأنهم ضالون، لما؟ لأنهم لم يطلبوا العلم، لم يعرفوا الحق، فظلوا السبيل. فمن ظل من العباد من أمة محمد فيه شبه من النصارى. ذلكم أنه إذا أعرض الرجل عن السنة وطلب التفقه فيها ومعرفة صحيحة من سفيها فإنه حتما سيتعلم البدعة، لأنه لا بد له من دين يتقرب به إلى رب العالمين. فإذا لم يكن ذلك الدين سنة طلبت نفسه البدعة البديل، فلا بد أن يطلب العلم وهي السنة المقربة لرب العزة والجلال لفهم سلف الأمة، فيتبين على منهج صحيح فيكون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسؤال الوحيد
قبل أن نستطرد أو نسترسل بقراءة المتن، لماذا كان صاحب البدعة أشر على الأمة من إبليس، من إبليس أو من اليهود والنصارى؟ من أي جهة يقول السلف آكل عند يهودي ونصراني ولا آكل عند مبتدع، أو لا أزور مبتدع أو لا أعود مبتدع وأعود يهودي ونصراني؟ وقد زار بعض الإخوان جهلا منه بهذه القاعدة التي وضعها السلف قبل عدة أشهر بعض أهل البدع، فمنته على زيارتهم وجلوسه عندهم، فاحتج علي بأن النبي قد عاد يهودي غلام يحتضر، فاليهود أشر من أصحاب البدع الذين لم يذكره بدعهم في الجهمية. نعم، فقالوا ما دام النبي زار يهودي فكيف لا أزور مبتدع وأجالسه وأسامره وأحاوره؟ نعم، فالسؤال هل هذا هو منهج السلف؟ بمعنى فقه السلف وفقه من اتبعهم أن يساوي الكافر بالمبتدع في المجالسة والدعوة الزيادة، أن يفرقوا بينهم؟ ولماذا كان التفريق؟ ولماذا كان المبتدع أحب إلى إبليس من العاصي؟ كلها أسئلة يختصر أحدكم جوابها يبدأ بمنهج السلف. نعم نعم، أما اليهودي والنصراني إذا عاد كما عاد النبي ذلك الغلام فقال أطع أبا القاسم أباه، لما قال له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وعاده، والسلف يقولون لا تعود المبتدع وعد اليهودي كما عاده النبي، لا المبتدع لا تعوده ولا تجالسه، وإذا رأيته في طريقه طريقا غيره. سبحان الله، لما ترى أخوكم بأن المبتدع يلبس، فإنه يذكر البدعة ويحتج لها، والبدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها حق وباطل، فلو كانت حقا محضا لكانت سنة، ولو كانت باطلا محضا لرفضت، لكن لما كانت تحتوي على حق وباطل يلتبس أمرها فتمر على سمع المتلقي فتقع في قلبه الموقع فيزول ويهلك. ولهذا المسلمون قال له مبتدع اسمع مني آية، فقال ولا ربع آية، فناله أصحابه يريد أن يتلو عليك كتاب الله فلماذا تمنعه؟ قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، ولكنه سيتلو الآية. نعم، ثم يردف تلاوتها بتفسير وتأويل ليس على تأويل السلف، فأخشى أن يقع في قلبي بموقع أهل كبير هذا الكريم، فما بالك من دونه؟ انظر كيف يفرق بين المبتدع وبين اليهود. أما اليهود ليس يدعو، يدعون أن يد الله مغلولة، هذا أمر معروف أنه باطل. نعم، أن الله فقير، أن عزير بن الله، أن مريم متهمة، عياذا بالله، كل ذلك ما واضح بين، لكن المبتدع يلبس يذكر حقا وباطلا. نعم، يذكر حقا وباطلا، يأتي مثلا الجزري الحبيب هذا الضرير لأمة محمد من أهل السنة أو مثله، يتقدم الكلام بسنة، يتقدم كلمته بسنة، مثلا ليقل المبتدع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قيام يوم الاثنين كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عنه قال ذلك يوم ولدت فيه، إذن فهمنا من هذا أن الاحتفال بذلك اليوم مشروع، لأن النبي جعل السبب في صيامهم الاثنين انه لا يرد فيه، اذا الاحتفال بموجوده مشروع فلماذا لا نحتفل الى اخر ما يقول. بدا بالسنه، وش السنه؟ صيام يوم الاثنين لان النبي قال ذلك من مرتبه. فيردد هذه البدعه وتاويل، يقول اذا من لنا ان نحتفل باليوم الذي ولد فيه الرسول شرع الصوم فيه؟ فيأتي هنا الرد من الردهاي، قف حيث وقف النبي الصحابة ومن جاوزهم فهو مبتدع محدث أضر على الأمة من الناس. هل وقف فقط أن يصوم يوم ذلك اليوم ولا يحتفل ولا يجاوز ذلك بالرأي فيحتفل بالحلوى ويذكر المدائح ونحو ذلك؟ أرأيتم نفع هذا الكتاب؟ فإنه لا شك فيه نفع عظيم لإصلاح منهجك، منهجك الذي تتعبد به الله وهو دينك، نعم إصلاح دينك الذي تتقرب به إلى رب العزة والجلال. قال الحنين: فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصية والمبتدع لا يتوب، إذ أنه يعتقد أنه يتقرب لعلام الغيوب فلا يتوب. نعم بل يحقد على صاحب السنة إذا نهى عن بدعته من باب قوله، نعم كالمستشهد بقوله: أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى، إذا قال له صاحب السنة لا تصلي الرغائب، نعم فيكون تنهاني عن الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى. فهنا تأتي كلمة ذلك الصحابي أو العالم من السلف، قال تنهاني عن السنة لما رأي يصلي ست ركعات من الأذان الإقامة الفجر، قال ما أنهاك؟ قال تنهاني عن الصلاة؟ قال لا أنهاك عن الصلاة، ولكن أنهاك عن مخالفة السنة، نعم أنهاك عن مخالفة السنة ولا أنهاك عن الصلاة. فلا تلبس، فلا ينبغي أن يلبس صاحب البدعة. اقرأ من عندي أو تسعة ولا على نقتل الوقت، وأظن ذكرنا أصول فيما مضى في الفقرات لما جاوزنا نصف أكثر من نصف الكتاب بكثير والحمد لله، ولم يبقى شيئا كثيرا. وذكرنا فيما مضى أصول وتأصيلات يمكن أن يستغنى في كثير أو في بعض الفقرات عن إعادتها، فنختصر الليلة في المواضع الواضحة البينة وسيما التي قد تم شرحها وبيانها من قبل حتى نفرغ من هذا الكتاب. اقرأ 109.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فمن عاف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيقة أن يتبع وأن يعان وأن يحصد، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه وصية من البربهاري نافعة قيمة، أن من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة. السنة قد ذكرنا تعريفها، هي الطريقة في اللغة وفي الاصطلاح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو عمل، من قول أو فعل أو تقرير. وتنقسم إلى قسمين: إما أن تكون سنة فعلية كأداء ركعتين خفيفتين وهي ركعتين الفجر أو ركعتان الفجر قبل صلاة الفجر، سنة الفجر كما كان يديها النبي يواظب عليه، هذه سنة فعلية. السنة التركية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جنس العبادات مع قيام المقتضي بالفعل وانعدام المانع، فالتأذين العيدين، فنترك التأذين العيدين عفوا، فنترك التأذين العيدين لأنه من جنس العبادات، فقد تركه النبي لأن المقتضي أي الداعي لفعله بزمن النبي قد قام وهو يؤذن العيدين لإمكانية حصول النوم والغفلة، نعم الذي تعتري البشر، لا هذا المانع يمكن يؤذن أي أحد، فترك النبي تأذين العيدين. فتلك سنة تركية يجب علينا تركها، هذه السنة التركية التي يجب علينا تركها. فقال ما ترك أصحاب البدع من السنة، يعني السنة الفعلية والاعتقادية، يعني سواء تلك السنة كانت في الاعتقاد توصف الله بما وصف بها نفسه، فهم تركوا هذا الوصف الذي أقره أهل السنة كالجهمية، فإذا اعتقدناه نعم صرنا أصحاب السنة. وكذلك نترك ما تركه أهل البدع من الاعتقادات كاعتقاد أن الله يحل في كل مكان، فيترك هذا الاعتقاد ونعمل بالسنة التي جاءت عن سلف الأمة بإجماع، وهي أن الله في السماء مستوى على العرش بيان خلقه معنا بعلمه. فكل ما ترك أصحاب البدع من بدعة سواء كانت اعتقادية أو كانت عملية فنتمسك به ونعمل به، فإن نكون عند ذلك أصحاب سنة، نكون عند ذلك أصحاب سنة سواء كان في الاعتقاد كما مضى أو في العمل كالخروج عن الولاة، فإن تركوا طاعة الولاة وخرجوا عليها فنتمسك بطاعة الولاة، فلن جاروا ما دامهم من أهل الإسلام ولم يرى منهم كفرا بواحا، فنتمسك ما تركوه من السنة سواء كانت اعتقادية أو سواء كانت عملية. نعم، فإذا كنا كذلك كنا أصحاب سنة وجماعة، فإن أساس الجماعة أصحاب النبي، قال النبي وأصحابه، قال واستفرق أمتي كما عند الترمذي العذاب في الحين فرقة كلها وفي النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع إذا كان من أهل العلم وبين السنة وبرهن عليها، حقيق أن يتبع. وقيدنا ذلك بأهل العلم أن يتبعوا، لأن هم الذين أمر الله عز وجل باتباعهم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، فأمرنا بالرد إلى العلماء الذين هم على السنة، ومن صفاتهم الدعوة للتوحيد والسنة ورد الفرقة والبدعة والدعوة للتمسك ما كان عليه النبي وأصحابه وترك مخالفته والرسوخ في العلم بعد طلبه ولزوم الأشياء. العلماء الربانيون الذين يربون الناس على صغار العلم قبل ابتدائهم، فنعينهم إذا أظهروا السنة وحكموا بها، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك في اتباعهم بالحق، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. أما من لم نعرف أنه من أهل العلم فكيف نتبعه ولا نعرف أقارب سنة مقابل بدعة؟ إن لا نفس إلا بأهل العلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا، وفي رواية يفتون برأيهم. فلا بد أن يكون هذا الذي نتبعه من أهل العلم ثم نتبعه على بصيرة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال
واعلموا رحمكم الله أن وصول البدع أربعة أبواب، إن شاب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 حالة. كلها ضلالة وكلها الله إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله.
نعم، قال واعلموا رحمكم الله تعالى للمتعلم بالرحمة، فإن العلم سبب للرحمة، أعظم سبب للرحمة العلم، لأن التقوى تبنى عليه. فإذا اتقى الرجل ربه رحمه، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. قال أن أصول البدع الركائز التي ارتكفت عليها البدع ثم تشققت وتنوعت واختلفت وظهرت الانقسامات والأهواء والفرقة عن منهج السلف والأصحاب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن منهج النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأربعة: بدعة الخوارج والمرجئة والجهمية والقدرية. فعن هذه البدع تشعبت البدع وتجزأت واختلفت الأهواء، والبدعة تقول أختي أختي، والبدعة لها زور في القلب، فهذا الذي يجعل أهلها يتمسكون بها، فلا تغتر بتمسكهم بها فتقول ما تمسك بها هؤلاء إلا وجدوا خيرا، كلا وحاشا، فإن من ابتلاء الله لعبيده بحكمة أن جعل في البدعة زينا، كما قال بعض السلف إن البدعة زين، زين في القلب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفت النار الشهوات والبدعة طريق النار، فلها زين في القلب، فترى المبتدع في صلاة الرغائب يصلي كما قيل له 1000 ركعة، وصاحب السنة إذا جاء وقت وتره ويرته في الليل لا يكاد يصلي 5 ركعات الوتر أو 3 أو 1 ركعة، لأن السنة طريق الجنة، والجنة حسب بالمكان عليكم السلام، والجنة حسب بالمكان، والنار حسب بالشهوات، كما في حديث جبريل لما خلق الله الجنة والنار قال اذهب فانظر إليها، فنظر إلى الجنة ونظر إلى النار وقال ما أظن أن يسمع أحد بالجنة إلا يدخلها، وقال في النار ما أظن أن أحد يسمع بها إلا حذر منها، أو كما قال فحسب الجنة بالمكاره، حتى قال جبريل ما أظن أن أحد سيدخلها، أو كما قال والنار حسبها بالشهوات، نسأل الله العافية. وهذا ابتلاء من الله وامتحان لعبيده ليرى تمسكهم بالحق الذي عقلوه عن نبيه محمد بن عبد الله خاتم النبيين، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فالخوارج هم الذين يفسرون بالكبيرة ولا يسلم منهم، هم لا يسلم منهم عثمان، الذين لا يسلم منهم عثمان ولا علي، يكفرون عثمان ويكفرون علي رضي الله تعالى عنهم، لكنهم لو خرجوا كخوارج العصر وقالوا نحن لا نكفر عثمان ولا علي بل نترضى عنهم، لكنهم نكفر بالكبيرة ونستحل دماء المسلمين، كنا انتم خوارج، فإن الصفة الغالبة لهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون بالكبيرة، نعم، ولو لم يكفروا بكل الكبائر، لو استحلوا دماء المسلمين وكفروهم بكبيرة واحدة واستحلوا دماءهم صاروا من الخوارج. والجهمية هم الذين ينكرون صفات الرب سبحانه وتعالى ويتكلمون فيها برأيهم بآرائهم وأهوائهم، هؤلاء هم الجهمية المنتسبون للجهل من صفوان، قالوا أن الله ليس بسميع ولا بصير ولا مستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما عياذا بالله. فيقال لهؤلاء هل تثبتون له ذات؟ فإذا قالوا لا نثبت له ذات وهم كذلك لأنهم لا يثبتون له صفات، فنقول إن عددتم عدما. فإذا قالوا بل نثبت له ذات ولا نقول له صفات حتى لا يقول قائل حق ذاتنا، فنقول لهم إذا أثبتتم له ذات وقلتم ليست كذواتنا فقولوا لتلك الذات صفات وليست كذواتنا، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. أي ذات لها صفات؟ ذات النخلة لها صفات ولا لها جذع ولها سعف ولها ليف وجمار ولا؟ فإذا سلبتم صفات الذات وقلتم ليس للنخلة جمار ولا سعف ولا، فلن تكونوا قد وصفتم ذاتا، وصفتم عدما. وإذا قلتم بل نوصف نصف النخلة لها ذات فيلزمكم أن تثبتوا لها صفات، إذا أنه ليس هناك ذات إلا لها صفات. فإذا قلتم أثبتنا ذات وقلنا أنها ليست كذواتنا ذات الرب سبحانه وتعالى، فقولوا إذا له صفات كالسمع والبصر ليست كذواتنا، فالكلام يقول في الذات أو بالصفات كالكلام في الذات وحده حدوة، كما قال خطيب البغدادي في رسالة تتبع على ذلك أو قال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية رحمة الله عليه. والقدرية الذين نفوا القدر وقالوا أنه لا قدر وأن الأمر عرف وأن الله لم يقدر العباد ليعصوه وجعلوا ذلك من عدله، بل العباد يخلقون تعالى أنفسهم فيعصون الله والله بريء من خلق فعل المعصية للعبد، فالعبد فالله لا يعلم عن هذه المعصية بل يعرف بل يعلمها العبد ويكتسبها هو بنفسه. نعم، وهذا قولهم أو لازمه. فإذا قال القدر فخاصمه، فإذا قال بذلك فكما قال الشافعي خاصمه بالقدر بالعلم، فقل هل علم الله الأشياء قبل وقوعها؟ فإن قال لم يعلم كفر، وإن قال علم فسلم، والله علم كل شيء قبل وقوعه كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هؤلاء يكفرون بهذه الآيات البينات التي تدل على علم رب البريات الأزلي الذي لم يخلق جهلا سبحانه وتعالى. إذن هذه بدع هؤلاء الأربع الخوارج والجهمية والقدرية والرافضة. الرافضة هم الذين لما سألوا زيد بن علي بن حسين عن رأيه في أبي بكر وعمر وقد كانوا خرجوا معه في عهد هشام، فقالوا له ما رأيك بعد ما خرجوا معه وكانوا معه؟ فتبرع عنهم وترحم عليهم فرفضوه، فقال رفضتموني فصموا بالرافضة. فهم يريدون أبي بكر وعمر يلعنونهم ويكفرون بالقرآن، إذ يتهمون عائشة بما برأها الله منه في القرآن، ويسبون جمهور الصحابة ولا يبقى لهم إلا نذر يسير منهم علي وآل البيت ويدعون لهم العصمة نسأل الله العافية من دون الله. فمن هذه الأصول المرجئة وأيضا أخبار المرجئة كم أصل أفرح الجهمية والخوارج نعم والقدرية والرافضة والمرجئة هذه خمس كما استدرك بعض أحد القراء هذا المثل خمس المرجئة وهم أقسام مرجئة الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة ومرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان هو متقن باللسان وأخذنا مرجئة الفقهاء الذين يقولون وقول باللسان وتصديق بالجنان والعمل بالأركان والجوارح خارج مسمى الإيمان أخر أرجعوا أي أخر الإيمان الأعمال عن الإيمان أخروه وقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هؤلاء مرجئات الفقهاء. فعن هذه الأصول نشأت البدع وتشققت حتى بلغت الآلاف أو المئات كما ذكر الجرجهاري رحمة الله عليه فقال ثم يصير كل واحد البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 هذا تقدير منه رحمه الله لا يلزم بذلك لكن تقدير واجتهاد منه وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحد منهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه كما قال النبي لكن الكلام الأخير ذكره فيه نمر فانتبه له قال وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة بقلبه ولا شك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله آمن بما في هذا الكتاب مما وافق ما أنزل رب الأرباب ليس كل في الكتاب لأن الله قال في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كبيرا فيستفيد أن يكون هناك كتاب غير كتاب الله نعم يجب الإيمان بكل كلمة فيه وليس فيها خطأ وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كبيرا البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله لكن يوجد فيه خطأ لكن لا يقدر على أخطاء يسيرة أخطاء يسيرة كما قال علماء الأصول كل في البخاري ومسلم صحيح إلا أحرز يسيرة انتقدها مثل الذي انتقده الدارقطني علم يسيرة فإذا لا يسلم كتاب سبحان الله إلا كتاب الله نعم وسنة رسوله لا يسلم كتاب صلفه رجل غير ما جاء من السنة من الغلط فنعرض هذا الكتاب على السنة كما قال سفيان الثوري محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال هديه وخلقه وسيرته فما وافقها غير الحق وما خالفها فهو الباطل ثم قال يعلم رحمة الله إبراهيم
يعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة.
نعم وقبل ذلك نذكر بالرد على تلك الفرقتين المرجئة والرافضة أما الرافضة فالرد عليهم أهول ما يكون من أهول ما يكون لمن عقب فيطلب منهم أن يسندوا دينهم هذا الذي اخترعوه من سب الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة ولعن أبي بكر وعمر وأن القرآن ناقص. وبالأمس اطلعت على سورة كاملة أحدثوها الرافضة اسمها الولاية، يعني لا أدري ما كيف جرعوا على هذا، يأتون على الصفة التي يذكر فيها القرآن العزيز العليم الخبير أو كذا، فيركبوا جملا فيها أن علي ولي الله وكذا، ثم يضعون في آخرها كنظم القرآن، كطريقة نظم القرآن، يلبسون على الناس، وكلام الرسول مفضوح سبحان الله. فقبح الله تلك الأيدي وقطعها التي كذبت على الله سبحانه وتعالى واخترعت تلك السورة وغيرها. وهم يقولون أن القرآن هذا الذي يجيكم يا معشر السنة ناقص، ثلاثة أرباعه ناقص، مصحف فاطمة مكتوب. فإذا وجدوا لعلهم شيء مما اخترعوه بأهوائهم، لعلهم يكتبون المصحف فاطمة وهذا وجدناه مخطوط، ويضيفون القرآن ما هو بريء، ما القرآن بريء منه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فتناولتهم الأقلام والألسن توبيخا وتقريعا لما اخترعوا تلك السورة، ما بقي أحد ما تكلم عليه، فضحوا أنفسهم وكانوا يكتمون هذا. لكن كفروا، نعم فهم كفروا بهذه الآية إلا نحن نزلنا الذكرى، كفروا. كيف الله يقول لحافظين والقرآن ليس محفوظا بين أيدينا وهو ناقص؟ فكفروا بهذه الآية لا شك. فنقول أسند لا يجدون إسنادا، لا يجدون إسناد للإسناد من الدين. فإذا أسندوا لك الكتاب الكافي فقل سموا رجالكم، فإذا سموهم فقل اذكروا لنا ترجماتهم، فلم يجدوا، فعند ذلك يخطئ أو يسقط. وأما المرجئة فنقول قد اتفق السلف أن الإيمان قول وعمل، يجوز بالطاعة وينقص بالمعصية، والآيات والأحاديث تدل على ذلك، كما في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74، وفي رواية 60 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها نادى على الطريق، فجعل الأعمال داخل مسمى الإيمان خلافا لمرجعة الفقهاء. وقال عليها: قول لا إله إلا الله وأدناها نادى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذا يدل على أنه يزيد، وإذا كان يزيد فكما قال ابن حجر فهو ينقص، فهذا يدل على أنه يزيد وينقص. أما الكرامية الذين يكونون نطقا باللسان فنقول: يلزمكم أن تجعلوا أهل النفاق من أهل الإيمان في عهد النبي وهم في الدرك الأسفل من الله، فإنهم قالوا لا إله إلا الله ظاهرا وسلوا وصاموا، لكن كفروا بالباطل. وأما الذين يقولون لم يعرفه فيقولون تعرف ربه، قال إني أخاف الله، ولم يعرف المعرفة المستنكرة الذي يقولون لا أمره الله به من السجود، فهو كافر. ثم قال: واعلم رحمك الله، هذا أصل قاعدة لو مشيت عليها نجوت من البدع والأهواء. باختصار قال: واعلم رحمك الله أن لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر، هذا هو الميزان، أثر عن رسول الله ولا عن أصحابه، لم تكن بدعة. باختصار لتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الورد هذه رحمه الله قد أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا كما قال: أوتيت جوامع الكلم. فقال منهم: يا رسول الله، ما قال الذين لم يكونوا عايزين الرافضة والمرجئة ودين الخوارج ودين الحلولية ودين كذا، والذين هم يكونوا على دين كذا وكذا وكذا، مجلدات كلمة واحدة سبحان الله، واختصر لي الكلام اختصارا. أوتي جامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، فذكر قاعدة التي لو أنك أخللت بها لتولد عن إخلالك بها بدع كثير تلقى الله بها. قال: من كان على واستكثر أمتي على 73 فرقة كما عند الترمذي، كلها في النار، على 73 ملة كلها في النار لواحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فإذا جاوزت ما كان عليه النبي والصحابة وتنطعت وتعلمت وأحدثت فأنت مبتدع ضال. انظر كم تشققت عن بدعة الصوفية من بدع وضلالات. أصل أصل وهو أن السنة قسمان وليس قسم واحد. نحن نعتقد السنة قسم واحد وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الاتباع، أن ما نتبع إلا ما جاء عن الرسول. هم قالوا بل على قسمين، قسم أقر به معنا وقسم خالفونا فيه، فدل ذلك على أنه إذا وافقتنا فرقة على ما يثنوا عليه لا يظن أنهم عن الإسلام حتى يوافقون معشر أهل الحديث في كل شيء ما دام لم يتبع الرسول والصحابة. فقالوا القسم الثاني البدعة، قالوا البدعة الحسنة، نعم قالوا بالسنة وهي ما كان عليه النبي من جهة صيام الاثنين والخميس، هذا لا ينازعون فيه. الأصل الثاني لا يستمعوا عفوا البدعة الحسنة، تجوزوا أن يقرع الرجل عبادات بالرأي ويجتهد في ذلك ويسمى ذلك خيرا عياذا بالله وسنة، ويستدلون بقوله من سنة سنة حسنة في الإسلام. فذلك تدخل بلاد الشام في دمشق فتجد بدعا لا أول لها ولا آخر، فتجلس مع بعضهم كما جلس، فسيأتي أنه لا يجوز جلوس معه ولا محاوراتهم على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، على تفصيل سيأتي بحول الله. وإذا بهم يستندون في تشكيك تلك البدع كلها على أصل أنه يمكن للمسلم أن يخترع دينا لم يأتي به الرسول والصحابة، فيعرف من غير ما تجد الكتاب والسنة دينه بالإلهام والرأي، حدثني قلبي عن ربي، فتولد عن ذلك بدعة كثيرة. ولو أنهم وقفوا حيث وقف النبي والصحابة ولم يجاوزوا ذلك لم تحدث بدعة، لا منهم ولا من الجهمية ولا القدرية ولا الخوارج. لكن لما جاوزوا ولم يتفقوا بما جاء به النبي والصحابة ظهرت البدعة. أما مفهوم البدعة هي التزيد في التقرب برب العالمين لما لم يطعه الرسول الأمين ولم يأتي من عمل الصحابة المهدي، فالتزيد عليهم بدعة. فلو أن الرجل لا تزيد عليهم لما كانت بدعة. قال ابن رجب رحمه الله في الجامع والحكم، قال: بدعة ما استحدث أي ما تزيد فيه في الدين مما لم يكن له أصل عن النبي، ونقول أيضا عن الصحابة لأنه قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فلا يمكن أن تأتي ببدعة وتسميها بدعة وقد عمل بها النبي والصحابة. فإذا احتج الصوفي قال: بلى، روى البخاري في صحيحه أن عمر لما جمعهم على قارئ في صلاة التراويح وخرج عليهم ليلة قال: نعمة البدعة. فدل ذلك على أنه يمكن أن تسمي بدعة الشيء بدعة وقد فعله الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قلنا لهم: كذبتم، هذه لا تسمى بدعة، هذه تسمى سنة. لكن قوله نعمة البدعة من جهة اللغة، إذ أن معنى البدعة في اللغة هي الافتراء على غير مثال سابق، فلم يكن هناك مثال سابق من بعد وفاة النبي الذي جمعهم أو اجتمعوا على الصلاة معه في التراويح 4 ليال، وإنما منعهم من الخروج عليهم في الليلة الرابعة أو الخامسة فالذي صحيح البخاري خشية أن تفرض عليهم. فلم يعمل بهذه السنة التي فعلها النبي في زمن أبي بكر من شغاله عن الحرب المرتدين. فقوله نعمة البدعة أي أنها ما حدثت في زمن مثلا أبي بكر يعني بدعة لغوية من جهة اللغة، لو كانت من جهة الاصطلاح لتناقض قول عمر. إذا لم يعد بدعة للإحداث على غير مثال في الدين السابق أو على غير دليل سابق، وقد كان النبي صلاة التراويح جماعة صنعها جماعة مع الصحابة، خرجوا وصلوا بصلاة أربعة ليالي، فكان لها أصل، فعمر عمل شيئا له أصل، فلا بد أن نحمل قوله نعمة البدعة البدعة اللغوية. إذا نتمنى كلام عمر على البدعة الاصطلاحية لتناقض قول عمر، ولله لتناقض، لقال انها بدعه وقد فعلها النبي ولا تكون هذه بدعه. فتبين من هنا ان البدعه كلما احدثها المبتدع مما لم يكن في عهد النبي ولا في زمن الصحابه، سواء كانت هذه البدعه في الصلاه كصلاه الرغائب وصلاه النصف وشعبان جماعات في المساجد، او في الاعياد كعيد المولد النبوي، نعم كعيد المولد النبوي وسائر الأعياد التي لم تأتي بها سنة، كعيد الأم وعيد الحب وعيد الميلاد وعيد الزواج، أو سواء كانت هذه البدع في الدعوة إلى الله كبدعة الخروج أربعة أشهر أو ثلاثة أيام أو غير ذلك من يحدثه بعض الجماعات مما لم يأتي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ترك التوحيد في الدعوة، يقول لا ندعو للتوحيد، نؤلف قلوب الأمة ونبشر لهم عظمة الله صلى الله العافية، والرسل كلهم دعوا للتوحيد، نعم لا نطلب العلم فإن العلم يؤخرنا عن طلب عن الدعوة إلى الله، فينحرفون عن مدارس العلم ويستغنون عنها ويشغلون الناس عنها، نسأل الله لهم هداية لنا ولها. وسواء كان ذلك في باب الامر المعروف والنهي عن المنكر كالانكار عن ولايه المنابر وهي بدعه الخوارج، فان ذلك سبيل الخروج عليه، وغير ذلك من البدع والتي قصد بها التدين والتي قصد بها التدين والتقرب الى الله مما لم ياتي به تاتي بها سنه عن النبي ولا عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. واعلم اقرأ.
واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يكون كافرا الا ان يجحد شيئا مما انزل الله تعالى، ان يجود في كلام الله، ان ينقص، أن ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء.
نعم، واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا، يعني لا يسلب عنه اسم الإيمان المجزئ وليس الكامل إلا بكفر، أما الكامل فيرتفع عنه بالفسق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يعني أنه يكفر بل أنه ناقص الإيمان الواجب، ناقص عن الإيمان الواجب عليه، أما إذا كفر فارتفع عنه اسم الإيمان المجزئ الذي يجزئه لدخول الجنة ولو مآلا، ولا يكون كافرا إلا إذا جاء بمكفر، ولا يحكم على كفره إلا أهل العلم إلا يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى كالصلاة والصوم، وكذا يعبر عنه العلماء ما يعلم من الدين بالضرورة الحج، وهذا متفق عليه، من أنكر شيئا من ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى. أن يزيد في كلام الله، وعلى مقتضى ذلك أن من حرف آية في كتاب الله فهو كافر، فهو كافر، فلا يجوز تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى كما فعلت الرافضة من إحداثهم سورة الولاية، أو ينقص أو يحذف آية كما قال ذلك الضال المضل، نحذف كل، لأن النبي لا يخاطب، نقول هو الله أحد الصمد، هو الصمد الذي لم يرد، لا نقول كل، أو كما ذكر ذلك الضال المضل، نعم. فمن نقص أيضا أو حذف آية من كتاب الله فقد كفر بالله جل في علاه، أو ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل، فإذا أنكر شيئا قد قاله الله عز وجل فإنه يكفر بذلك. فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال هذا منكر، لم يستوي الله، هذا كفر. السميع البصير ليس كمثله شيء، والسميع البصير قال لا ليس بسميع وليس بصير، هذا كفر. أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، من غير تأويل، لأن عائشة تأولت رضي الله تعالى عنها، بلغ عن رسول الله أنه قال من الميت يعذب ببكاء أهل عليه، والأصح ما رواه عمر وأبوه، وقد تأولت فقالت أخطأ الذي مر على يهود وهم يبكون، فكانوا يبكون عند قبر ميت لهم، فقال إنه يعذب وإنهم يبكون عليه، فتأولت وردت خبر ابن عمر، لكن من طريق التعول وهي عالمة أهل لأن تتفقه في النص كالدارقطني وعلي بن المديني وغيرهم ممن ينكر النص إذا جاء على خلاف القواعد، وهو ما يسمى بعلم العلل، فيردون المتن بمعرفتهم بعلم أصول الحديث وليس على جهة المعتزلة. لذلك أنكر علامة الغزالي محمد الغزالي الذي قال في مقدمة كتابه فقه السيرة، الغزالي هذا كان يتهجم على أهل الحديث ويسخر به، معروف مصري، أنه قال حديث ولو كان في البخاري خالف عقلي أرده، في مقدمة كتاب السيرة النبوية كما بين ذلك العلامة الغزالي رحمه الله. ولذلك أنكر حديث غزوة النبيل بن المسرة، قال كيف يغزوهم ولما يغزوهم، وأنكر حديث الزجاجة، قال كيف نغمسها إذا سقط في الماء، هذا يعني أمر مقرف وخالف العقل، ليس نسويها أحسن ما نغمسها ونغمسها، نسويها إلى كلها عياذا بالله، سخرية بالسنة التي تخالف العقل، وهذا مذهب المعتزلة، يردون النصوص إذا خالفت العقل، ماذا أهل السنة قبولها ما دام صح السند وليس له معارض صحيح من السنة أو من الكتاب. فإذا من ردها على وجه من التأويل متأولا فهذا لا يكفر، يكفر من أقيمت على الحجة وردها، فإنه يكفر إذا كذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتقد أنها سنة وراح يزحفها عياذا بالله، هذا الذي يكفر. قال فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك واياك والغلو في الدين. الغلو في الدين مجاوز الحد عند التعبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، غلو الخوارج سواء كان الغلو في الاعتقاد او الغلو في العمل، غلو في الاعتقاد كغلو الخوارج واعتقاده في صاحب الكبير انه كافر، هذا زيادة على الحد الذي اعتقده السلف، فكانوا يعتقدون انه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، تجاوز الحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو في الدين، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تطرون سماطة النصارى عيسى بن مريم. واما في العمل كغلو الموسوس الذي يعيد الوضوء مرات ومرات، وغلو الخوارج بقتالهم اخوانهم من اهل الاسلام ما دام لا تقبل الشهاده فهم يقولوا اخوانهم ليس اعداءهم فصيروهم اعداء لهم وكفروهم وخرجوا عليهم، هذا غلو. ثم قال وجميع ما وصفت لك، اقرا.
وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث الى القرن الرابع.
اذا كيف يكون هذا الكتاب كله صحيح ما دام انه عن التابعين القرن الثالث الى الرابع؟ نعم اتفقوا عليه في العقيده والمنهج هذه القرون، فهذا لا شك فيه من التزام السنه في المنهج. اما الافراد كقوله في فقرات الكتاب ان مع كل خطره يوجد الملك، وكان هذا القول قول الحسن البصري، فالحسن بن عتيبه وهو وقد جاء عند الطبري والعظمه لابي الشيخ، فهذا قول تابعي، فكيف يكون قول التابعي حجه؟ الاحتجاج بقول التابعي لحم الجاه والارجح والاحوط العمل بما ذكره هذا الخليفه، اذا جاء الكلام عن الرسول عن عين والراس عن الصحابه عن الراس وعن التابعين فهم رجال نحن رجال فيما يفهم الاجتهاد. ومما وفيما يحدث به من علم الغيب فان احاديثهم يتحدث عن الرسول صارت مرسله، اذا قال التابعي قال الرسول صار مرسل، فكيف نحتج بالتابعي كما نحتج بالصحابي؟ واحيانا يكون بين التابعي وبين الصحابي اربع رجال فقد يكون بينهم ضعفاء، اما الصحابي مباشر تلقى على الرسول نحتج به يحتج به كما قاله من الاحتجاج له في الكتاب مما كان عليه الرسول واصحابه وعن التابعين القرن الثالث والرابع مما كانوا فيه متبعين للرسول والصحابه، فهذا يكون حق لا يجوز ان يتمارى فيه احد. اما خروج مثلا سعيد بن جبير فلا يقول هذا تابع ما حصل وما خرج منه حق، هذا خالف السنه، هذا العمل فيه خلاف السنه، يكون متأول متأول عند الله عز وجل، يعذر الله اذا تأول على علم، اما اذا تأول على غير علم فهو آثم، كما شرع الخطاب في حديث الرجاء ابو داود في سننه اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجر واذا فأصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر، قال ذلك من ملك الاله اله الاجتهاد والنظر وكان من اهل العلم يعني. اما اذا تأول وهو ليس كذلك فهي على طريقه الخوارج انهم تأولوا وهم ليسوا اهل علم ففرقوا في التأويل فاستحقوا هذا اللقب كلاب النار، فآثم من تأول وهو ليس باهل من تأول. نعم. ولذلك اشتد الاتقاد شيخنا الشيخ صالح الفوزان عندما سئل في بعض في عن رجلين ابن حجر وسيد قطب، قال ارى انكم اذا تكلم الرجل على ابن حجر تأولتم ابن حجر، واذا تكلم منكم على سيد قطب سمعتم عليه واسقطتموه واسقطتموه. ايش مناسبه هذا السؤال؟ ايش مناسبه هذا السؤال؟ خرجت بعض المقالات حقيقة السيئة التي لما سمعها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أمر أن تنزع كتب سيئة التي جاءت فيها مثل هذه العبارات، مثل أن موسى نزال للزعيم المندفع العصبي المزاد، ومثل سب معاوية وعمرو بن العاص وقال نزال وقال فيما يرسل الرشد والنفاق ونحو ذلك من الكلام السيء فيهما، وغير ذلك. فقال لماذا لا تتأول له كما تأول الحافظ بن حجر؟ فقال شيخنا الشيخ صالح عند الرد على هذا السؤال: حافظ بن حجر عالم وذات جاهل ليس من أهل العلم، فكان ليس له أن يتأول عديد، والعديد ليس بعالم، فكيف يتكلم في المثال؟ لا يجوز، كان لم يدعو من فكرته وليس من طريقة أهل العلم. فرق بينهما رحمة الله عليهم.